صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
السابغ الكامل، وقد رواه البخاري: مادت بدال مخففة من ماد إذا مال، ورواه بعضهم مارت ومعناه سالت عليه وامتدت، وقال الأزهري معناه ترددت وذهبت وجاءت يعني لكمالها. ومنه قوله: وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة
عندكم بالتاء ولا بالياء؟ نعم، كيف؟ ايش؟ تاء، لا انا قصدي تعفو ولا ياء؟ ها؟ ايه التاء، نعم.
وتعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل. وتعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة
تعفو أثره في المتصدق لأنها تكون سابقة، والسابق هو الكامل الذي يسحب على الأرض فيعفو أثره. البخيل تقلص وتركه، كيف تعفو أثره؟ هذا مما أشار عليه أن فيه تقديم وتأخير. نعم.
قال: فقال أبو هريرة: يوسعها فلا تتسع. وفي هذا الكلام اختلال كثير، لأن قوله تجن بنانه ويعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة موضعها وقوله يوسعها فلا تتسع، وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق، فاختل الكلام وتناقض. وقد ذكر في الأحاديث على الصواب، ومنه رواية بعضهم: تحج ثيابه بالحاء والزاي وهو وهم. والصواب رواية الجمهور: تجن بالجيم والنون أي تستر. ومنه رواية بعضهم: ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم. والصواب
ايش؟ وين هي؟ في رواية بعضهم تقرأ في رواية بعضهم وفي رواية بعضهم
ومنه رواية بعضهم: ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم. والصواب بنانه بالنون وهو رواية الجمهور، كما قال في الحديث الآخر أناملة، ومعنى تقلصت انقبضت، ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالها، وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق، والبخل بضد ذلك. وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة له. وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه ويمحوها. وقيل في البخيل: قلصت ولزمت كل حلقة مكانها، أي يحمى عليه يوم القيامة فيقوى بها. والصواب الأول والحديث جاء
الصواب الأول أنه تمثيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يبين عقوبة هذا وهذا، إنما أراد التمثيل. وسيأتي إن شاء الله في الحديث اللي بعده بيان أنه مطابق تماما. على كل حال، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، يعني اكتوى، هو ليس لكثرة فوائده لكن لبيان أن الثقة الحافظ قد يتوهم، لأن هذا يرد علينا كثيرا. وقال مثلا: كيف يصح المسلم يكون فيه وهم؟ كيف يصح البخاري يكون فيه وهم؟ وما أشبه ذلك. وهذا واقع في الصحيحين، لكن لا يعني ذلك أن الراوي يقدح في هذا الوهم، كل من يتوهم. نعم،
كمل كلامه.
طيب.
والصواب الأول والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن، وقيل ضرب المثل بهما، ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسها، والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا باد العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قوله توسع بفتح التاء وأصله تتوسع، وفي هذا دليل على لباس القميص، وكذا ترجم عليه البخاري باب جيب القميص من عند الصدر، لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة.
انتقل للحديث الثاني.
حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا توسع.
في هذا الحديث ضرب الأمثال، وهو تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن ذلك يقرب المعنى ويوضحه. وفيه أيضا ما أشار إليه البخاري أن الجيب يكون في الصدر ولا يكون في الخلف، ويدل عليه أيضا قوله تعالى في موسى وأدخل يدك في جيبه، يعني ليس من المعقول في الخطاب أن يكون المعنى ردها إلى ظهرك ثم أدخلها في جيبه. وهذا الحمد لله هو المعهود. وبقي علينا هل هذا الجيب هل يزر أو يفتح؟ إذا كان فيه أزرة فإنه يزر، لأنه لولا ذلك لكان وضع الأزرة عبثا لا فائدة فيه. وأما حديث معاوية بن قرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد فتح جيبه، فهذا يكون لعاده، إما لشدة حر أو لحرارة في صدره أو لنسيان في زره أو غير ذلك، يعني له احتمالات. وإلا ليس من المعقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أزرة في جيبه لا لأجل الإزرار بها. وما توهمه بعض الناس من أنه ينبغي للإنسان أن يفتح جيبه ولا يزره، فهذا من جملة الأوهام التي تقع من بعض الناس دون أن يتأملوا في السنة ودون أن يتأملوا في الواقع. فالصواب أن السنة هو زر الإزرار، وأنه لا بأس أن يفتح الإنسان صدره لسبب من الأسباب، وهذا شيء واقع. وكنا نعرف الناس قبل أن توجد والحمد لله المكيفات نجده يفتح جيبه، وإذا كان هذه غترة نزعها لأجل التبرع. نعم. ونعم في هذا أيضا دليل على أن البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه شحه وبخله فعجز أن يتصدق، كالذي عليه درع من حديد ما يستطيع، لأن كل حلقة لزقت إيش في موضعه ما يقدر يوسعه، وهذا حديد ليس خرقا يستطيع أن يشقه. أما المتصدق فلانشراح صدره وسهولة البذل عليه يكون هذا الدرع يكون سابغا يغطي بنانه، يعني حتى في يديه يصل إلى أطراف الأصابع، في الرجلين يعفو أثر يعني يسحب، فهو سابغ من أطراف أصابع اليد إلى أسفل الرجل لأنه يسهل عليه التصدق. وهذا شيء مشاهد، متى أتى هذا الإنسان الكرم سهل عليه وصار غريزة له وصار يود أن يأتي أحد يقدم له شيئا من الكرم. والبخيل بالعكس، البخيل بالعكس لا يحب أن يتصدق بشيء ولا أن ينفق شيئا، وأكره ما عليه أن يرى ضيفا نزل به. أما الكريم فإنه يتعرض للضيفان، وسمعنا من قبل لما كان الناس في فاقة والمطاعم لا توجد في البلاد، والإنسان إذا لم يضيفه أحد يبقى جائعا، سمعنا أن بعض الكرماء يجعلون حراسا على أبواب البلد أو محل اجتماع الناس، وإذا رأوا شخصا يعني غريبا دعوه إلى الضيافة، وهذا من الكرم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن بذل المال من أسباب انشراح الصدر، وهذه فائدة عظيمة، أنك إذا بذلت المال لكن في طاعة الله وفيما يقرب الله عز وجل فإنه من أسباب انشراح الصدر. ذكر هذا في زاد المعاد. نعم.
وحدثنا
نعم يا سليم. هنا هنا هذا صحيح، هذا لا شك عننا فيه، أننا حتى لو فرضنا أن الرسول فعله عادة فلا يلزم من كونهم يعتادون هذا أن يكون هذا سنة، قد يكون من باب العادة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة.
هذا الحمد على مصيبة ولا على حسنة؟ على مصيبة، فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء يكرهه قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهذا هو المشروع في من أصابه ما يكره أن يقول الحمد لله على كل حال. أما ما نسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا غلط، هذه ليست من السنة، بل فيها إعلان واضح أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل. فاتباع السنة في هذا أن تقول الحمد لله على كل حال، وإذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم.
لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته.
هذا يدل على أن هؤلاء قوم كثيرون أو قليلون؟ لأن كونوا من ليلته يتحدث الناس معناها أنهم قليلون وأنهم فارغون، نعم، وأنهم يراقبون الإنسان. اللهم إلا أن يكون هذا الرجل مشهورا بالغنى والناس يتتبعونه، فهذا لا يلزم أن يكونوا قليلين، ولا يلزم أيضا أن يكون ليس لهم هم إلا مشاهدة الناس واتباع أثارهم. رحمك الله. نعم.
لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
الله أكبر. النية طيبة، هذا نية لله عز وجل، فقبل الله صدقته وإن لم تكن واقعة في محله. أخذ العلماء من هذا رحمه الله أن الإنسان إذا أعطى زكاته غنيا يظنه فقيرا فإنها تجزئه، لأن الله قال لأن هذا يودي فقيل له إن صدقته قد قبلت. وهل مثل ذلك إذا أعطاها لمن يظنه مستحقا لغير الفقر فتبين أنه ليس بمستحق؟ الجواب نعم، إذ لا فرق في هذا. فمن أعطى زكاته من يظن أنه أهل لها ثم تبين أنه ليس بأهل فإنها مقبولة. نعم. إيش؟ هذا عاري بنزين على عامل المستعير تكون هبة يكون أعطاه بنت بنزين هبة. نعم. أين من كان؟ نعم، يؤجر على النفع، على النفع. نحن ذكرنا لكم قبل هذا أن ما تعدى نفعه ففاعله مأجور عليه سواء قصد أو لم يقصد. ألم يبلغ هذا؟ وذكرنا لكم أمثلة، الزارع يزرع والغارس يغرس وينتفع منه الطير والوحوش وغيرها، يؤجر على هذا. نعم. إيش؟ ارفع صوتك. نعم. 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 هذا غير هذا بارك الله فيك. من دعا إلى هدى وإن لم يفعل. من دعا إلى هدى غير من فعل وسمع. عرفت؟ واضح؟ كيف واضح؟ إنسان فقير يدعو الناس إلى الصدقة ويحثهم عليه، هذا هو دعا إلى هدى طيب وما فعله ما سل. الثانية اللي سل تصدق وشاف وراءه الناس وتصدقوا مثله. نعم ثلاثة.
باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر.
بإذنه الصريح أن يقول من جاء من فقير فتصدق عليه، أو العرفي أن هذا معروف عند الناس أن المسكين إذا قرع الباب فإن المرأة تعطيه وإن لم يأذن لها زوجها. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصرح لها ويقول من جاءك من المساكين فتصدق عليه، هذا واضح صريح. الحالة الثانية أن لا يقول لها ذلك ولا تعلم أنه لا يرضى وقد جرت العادة بمثله، فهذا أيضا لا بأس به لأنه جرابه العرف. الحالة الثالثة أن لا يجري به العرف وهي تعرف أن الرجل لا يريد هذا فلا يجوز لها أن تصدق، بل لو فرض أنه بقي طعام وأرادت أن تعطيه الفقير أو الجيران وهو يقول لا تعطيه أحدا فإنه يحرم عليها أن تعطيه. وبعض النساء يقول نحن نفعل ذلك لأنه لو بقي الطعام عندنا لفسد ونحن نفعل هذا أجر لنا ولا، فيقال إذا فسد فإنما إثمه على صاحب البيت ما دام يقول لا تعطي أحدا منه فلا تعطي المال ماله. لكن مثل هذا ينبغي لها أن تنصحه وتذكره بالخير والأجر حتى يوافق على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه بيان فضيلة التعاون على البر والتقوى، وأن المعين لأخيه على عمل صالح يشارك فيه. والله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة على سبيل المثال، وإلا فكل من أعان على خير فله مثل أجر من فعله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. في استفاد منه الحث على التساعد والتعاون في عمل الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الخازن المسلم الأمين، فلو كان الخازن غير مسلم فإنه لا يستحق الأجر لأن غير المسلمين لا تقل منهم أعمالهم الصالحة. ولكن لو أسلموا فإنها تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي فعلوها حال الكفر ولا تكتب عليهم السيئات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمينا فإن كان غير أمين بحيث يتصرف فيما وكل فيه لمصلحة نفسه فهذا ليس له أجر، مثل أن يستقرض من المال الذي أعطيه لينفقه ويتصدق به في سبيل الله، فتجد إذا احتاج ذهب يستقرض، وهذا حرام لا يجوز إلا بإذن من أعطاه. وقول عليه الصلاة والسلام الذي ينفق أو يعطي ما أمر به، هل هذا تفسير للأمين أو وصف زائد على الأمانة؟ هو وصف زائد على الأمانة، أو قال هو وصف من جملة الأمانة، لأن الأمين غير الذي ينفذ، لأن من الناس من يكون قويا في التنفيذ والعمل لكنه غير أمين. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من أمر بتنفيذ شيء أو وكل فيه فإنه لا يتجاوز ما أمر به، فإذا قيل له يا فلان خذ هذه 1000 ريال أعطيها فلانا، ثم إن فلانا الذي أمر أن يعطيه توفي، فهنا ليس له الحق أن يتصرف في هذا 1000 فيعطيه الورثة، ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غيره، لأنه مقيد بالأمر. ومن ذلك إذا تبرع الناس لبناء المسجد وزادت النفقة فإنه لا يجوز له أن يصرفه في مسجد آخر، اللهم إلا إذا تعذر مراجعة المتبرعين، فحينئذ لا بأس أن يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في الحاجة ويساويه في كثرة المصلين أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوكيل ينبغي له أن تكون نفسه طيبة في صرف ما أمر بصرفه، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، فلا ينبغي أنت أن تعطي وأنت تظهر المنة أو التكره أو ما أشبه ذلك، أعان الله وإياك. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
هؤلاء 3 أجروا على هذه الصدقة الواحدة، الزوجة ومن؟ والثالث الخازن.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد، وقال من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
سمع.
باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال: سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما.
ولم نقل له الغب فيما لو كرر هذا، لكنه طيب قلب السيد فقال: الأجر بينكما. وإن فمن المعلوم أن العبد ليس له حق في أن ينفق من مال سيده مع منعه منه. نعم يحيى زين.
الشيخ أحسن الله إليك، في هذه الأحاديث ما ذكر إذنة الزوج.
نعم.
هل للولد دون إذن؟
لا، لا بد من الإذن، والإذن إما عرفي وإما لفظ، وربما يؤخذ من قوله غير مفسدة، لأن إطعامها على الرغم من أنف زوجها هذا إفساد.
معنى
نعم،
هل نقص معنى أن المرأة لو تصدقت بدون إذن زوجها،
لو
تصدقت يعني أنفقت بدون إذن الزوج والزوج راضي،
لا بأس، إذا علمت بإضافة. نعم، ذكرنا أمس ثلاث حالات أو أربع حالات. ايش انكر على من؟ انكر عليه؟ كيف انكر عليه؟ انكر على السيد، قال لي ما ضربته. نعم، مو من هذا الحديث، من أحاديث أخرى: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. لا تأثم ما دام الشاك فيه، ما يجوز، لكن إذا أجازها فيما بعد فقد قال إن شاء الله، ما دام نيتها طيبة والرجل أجازها تكون مجتهدة. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في النفي، فإنها لا تصوم إلا إذا أذن، والإذن كما قلنا إما عرفي وإما لفظي، فإذا كان جرت العادة أن زوجته تصوم الأيام الثلاثة من كل شهر وهو يراها ولا ينهاها هذا إذن، أو تأتي إليه وتقول: أحب أن أصوم غدا، فيقول: نعم، هذا إذن أيضا. هذا في النفل. أما في الفريضة فإن كان الوقت متسعا فكذلك، لا تصوم إلا بإذنه، وإن كان ضيقا كما لو لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها فإنها تصوم سواء أذن أم لم يأذن، لكنه لا شك أن من الخير أن تستأذن، فإن أذن فذاك، وإن لم يأذن صامت ولا تبالي به، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبقوله وبعلها شاهد دليل على أنه لو كان غائب، مثل أن يكون في سفر فصامت فلا بأس، لكن لو قدم وهي صائمة فله أن يفطرها.
باب من جمع الصدقة وأعمال البر. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
الشاهد قوله: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. الزوجان يحتمل أن يكون المراد به الصنفان، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصناف، وليس المراد زوجاته، وليس المراد زوجاته. ويحتمل أن يراد بالزوج زوج العدد، يعني أنفق دينارين، أنفق من الذهب دينارين، وأنفق من الفضة كم؟ درهمين، وأنفق من الماشية شاتين أو شاة وخروفا حتى يكون النسل. فالمهم أن هذا كله داخل في الحديث. وأدنى ما فيه من أنفق زوجين، أي في العدد، أي عددين كدرهمين من الفضة ودينارين من الذهب وشاتين من الغنم وما أشبه ذلك. يقول: يا عبد الله هذا خير، يعني كأنما يقول: أقبل فهذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. المراد من أهل الصلاة يعني أن عمله أكثره الصلاة، وإلا إذا كان من أهل الصلاة وليس من أهل الزكاة، أو كان من أهل الزكاة وليس من أهل الصلاة، فهذا إما أن يكون كافرا أو فاسقا عظيما. المراد من أهل الصلاة أي من أكثر عمل مصالح الصلاة. ولهذا تجدون الناس الآن يقول: فلان ما شاء الله صاحب صلاة، وهو مسلم. فلان صاحب صدقة، فلان صاحب جهاد، وهو مسلم يعمل الأركان الأخرى. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. الريان خصهم بهذا الوصف لأن الغالب على الصوم العطش، ومن عطش في طاعة الله فجزاؤه أن يروى بثواب الله، فلهذا قال: دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ما على أحد يدعى من تلك الأبواب أي من واحد منها، يعني كل إنسان يمكن أن يكثر من الصلاة، من الصدقة، من الجهاد، من الصيام، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، يمكن، يعني يمكن أن يكون كثير الصلاة، كثير الجهاد، كثير الصيام، كثير الصدقة، فيدعى من إيش؟ من جميع الأبواب. قال: وأرجو أن تكون منهم. وهذا هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنه من خير هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون من هؤلاء، ولم يجزم لذلك، لأن هذا يعود إلى عمل الإنسان، إلى عمل الإنسان. فإذا عمل دعي من كل الأبواب. لكن في عكاشة بن محصن لما قال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. هذا فرق. فرق آخر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل ادعو الله يجعلني منهم، بل سأل هل يمكن أن يدعى أحد من هذه الأبواب كلها، فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، وكأنه عليه الصلاة والسلام يحث أبا بكر على إيش؟ أن يكون على أن يعمل حتى يكون من أهل هذه الأبواب كلها. ولهذا قال أرجو أن تكون منهم، يعني بعملك حتى تصل إلى هذا الثواب. فلا يقال لماذا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعكاشة دون أبي بكر، الفرق بينهما ظاهر. عكاشة إيش قال؟ ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثانيا أبو بكر لم يقل ادعو الله يجعلني منهم، سأل عن هل يمكن أن يكون أن يعمل الإنسان بهذه الأعمال كلها، فقال نعم وأرجو أن تكون منهم، أي بعملك حتى تعمل وتستحق الدعوة من هذه الأبواب كلها. نعم.
حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابه قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها لم. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم.
هذا بمعنى الأول، لكن الأول أحسن سياقا وأوسع.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يسأل الإنسان على سبيل العموم هل عمل أي عن العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان، أما على وجه الخصوص تقول يا فلان هل أصبحت اليوم صائما أو هل فعلت أو هل فعلت، فهذا لا ينبغي إلا لمصلحة الراجعة عظيمة، لأن هذا إحراج قد يقوده إلى الرياء أو الكذب. لكن على سبيل العموم لا بأس. وفي قول أبي بكر رضي الله عنه أنا عبادة، عبادة يؤثاب عليها، لأنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذا من باب الرياء والسمعة، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا بد أن يجاب. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وفضيلة هذه الأعمال. أولا الصيام، ولا شك في فضل الصيام وأنه من أجل العبادات والطاعات، وأن الله اختصه لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزيه، وهو دليل واضح على إيمان الصائم وصدقه وحرصه في طلب الآخرة، لأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله عز وجل. وفي أيضا